نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمدوا لا صوابا.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الافتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم برنامجكم الافتائي المباشر يستفتونك، يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم بأسئلتكم الثرى الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجسمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيفي حلقات هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بكم صاحب الفضيله.
اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم، اهلا باسئلتكم، اهلا بمداخلاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا اولاها في الظهور هاتف البرنامج. نهتبل الدقائق الاول في كل لقاء للحديث مع مشايخنا الفضلاء. قبل ذلك ونبه الاخت الكريمه ام محمد من السعوديه التي هاتفتنا في مطلع حلقه الامس إلى ضرورة مهاتفة البرنامج إن في هذه الحلقة أو في حلقات قابلة أو بين هذه الحلقة والحلقة القادمة، وترك جوال لها أو هاتف لها ضروري جدا. هناك أيضا جهود ربما لدلالتها على ما فيه خير لها بإذن الله جل وعلا. إذا نهتبل الدقائق الأول في حديث يهمنا جميعا. الحسبة نظام عظيم هو ميزة لهذه الأمة، أعني به الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو سبب خيرية هذه الأمة لا شك في مشروعيته ولا يشك أحدا في، وربما يحفظ الصغار والكبار قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ويحفظون معه قول العلماء في مراتب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إلا أن ثمة بعض المسائل ربما ظهرت حديثا من هي عبارة عن مفاهيم ربما خاطئة أو لديها أو نقول تصورات أيضا فيها ما فيها من نحو جعل هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر خاصا بفئة دون فئة، من نحو ضبط بعض حقيقة وسائل هذا الأمر المعروف وطرقها أيضا. ما التوجيه؟ ماذا يمكن أن يقال بإجمال لمن يستمع إلينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للاحتساب، الاحتساب هو المراد بذلك أن الإنسان يقوم بالإصلاح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، وذلك راجيا ما عند الله عز وجل، وهذا هو الاصطلاح الذي يطلق على الحسبة عند الفقهاء. والأمر بذلك من جهة الاحتساب هو أعم من ذلك، باعتبار أن الاحتساب الذي يرجو ما عند الله سواء كان في عمل لازم أو عمل متعدي، هذا معناه العام. الحسبة في الشريعة هي أمر عظيم، بل جاء في شريعة الله عز وجل جعل ذلك أيضا ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله مرفوعا موقوفا كما رواه محمد بن نصر المروزي أنه قال الإسلام ثمانية، ثم ذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دليل على أهميته وجلالة قدره. يأمر بماذا وينهى عن ماذا؟ يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، وهي ليست مقيدة بشيء معين، ولو قيدها الزمان وقيدها بعض الناس بشيء معين نقول المعروف ما عرفته الشريعة وما عرفته الفطر السليمة، وكذلك أيضا المنكر ما أنكرته الشريعة وما أنكرته الفطر السليمة. والله عز وجل شرع هذه الشريعة وذلك لدفع المفاسد وجلب المصالح، هي شريعة عامة ليست لأحد دون أحد، بها الله عز وجل ربط الخيرية، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وجعل الله عز وجل أيضا ذلك شريعة لأمة لا يجب أن تكون قائمة فيها لعصبة محددة على فرض الأعيان حتى لا يسقط في ذلك التكليف، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي يجب أن يكون ذلك مهمة لازمة عينية لفئة معينة. وأما بالنسبة لأصل التكليف والتشريع فهي من جملة العبادات التي يقوم واجبها بقيام وجود ذلك المنكر، ولا يسقط ذلك التكليف على سبيل الإطلاق ولو قيل بإسقاطه، فهذا شيء من الجهل أو عدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك ذلك بالتكليف بتقييد أمر معين وهو الرؤيا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كما في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الخبر. وهذا إشارة إلى أن الأمر مقيد بالرؤية ولا يقيد بغيرها. أما ما جاء في الصدر الأول وذلك أيضا من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تكليف فئة معينة بالاحتساب، وجرى على هذا كثير من الخلفاء والأمراء والملوك وعمال البلدان بتقييد فئة معينة بالاحتساب، هذا حتى لا تتعطل الشريعة. كثير من الناس فهم هذا عكس هذا المراد وظن أن هذا تعطيل لبقية الشريعة من الخلق وسلب لها من ذلك، هذا شيء من هذا لا شك أنه شيء من الجهل. وذلك أن شريعة الله عز وجل من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح هو أمر عام لا يمكن أن يقيد ولا يقبل في ذلك التقييد، ولا يمكن أن يغلق بابه باعتبار أنه لا يوجد له باب من جهة الأصل، باعتبار أنه عبادة مقيدة ومقيدة بكل مكلف يرى منكرا يعلم أن هذا منكر يجب أن ينكره وأن يصلحه بما أمره الله عز وجل به. والأمر في ذلك منهوط ومحدد بجملة من الشروط القائمة في ذوات الأفراد لا قائمة في ذات المسألة، بحيث للإنسان أن يضيقها أو أن يجعلها متسعة. ولهذا نقول إن هذه الشعيرة شعيرة عظيمة، تعطيلها يوجب لعنة من الله وغضبا وظلما، وكذلك وظلما يستحق الإنسان به عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا حاكيا حال بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. بين الله سبحانه وتعالى أن سبب لعن الله جل وعلا لهم على لسان أنبيائه السبب في ذلك أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وهذا المنكر أنهم إذا رأوه وجب على كل رائ له أن ينكره وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة أيضا والأخطاء الشائعة في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المنكرات لا تقيد بشيء معينة مما يتعلق بجوانب العبادات، بل هي أوسع من ذلك، مما يتعلق بالصالح العام صالح الأمة من جهة المال العام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأخلاق العامة، ما يتعلق أيضا بمصالح الأمة التي تتعلق بسياستها، ما تتعلق أيضا بأمور شأن أخلاقها وأموالها، وكذلك أيضا صحتها وغير ذلك من الأمور التي وصف الشارع ذلك الأمر بالمعروف أو المنكر. ولهذا نقول أيضا إن هذه الشعيرة هي شعيرة عامة ليست لأحد دون أحد، تتجزأ وتضيق حتى تبدأ من الفرد في ذاته يحتسب الإنسان على نفسه وإصلاحها. ولهذا يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وهذا شيء من الاحتساب على النفس. ثم يتعدى إلى ما عند الإنسان من ذريته وأولاده، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب أن النبي عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. هذه حسبة تكون قريبة من الإنسان. ثم يتعدى إلى جاره، ولهذا جاء في الخبر إن أول المتخاصمين يوم القيامة جاران، وسبب في ذلك أن الجار قصر ثم لم يقم جاره بمناصحته. ويتعدى في ذلك أيضا إلى الأقربين من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر الله عز وجل النبي وأن يقوم بالنكير والإصلاح أيضا والنصيحة لمن حوله، وهذا عام في جميع أنواعه في عام في جميع أنواع الإصلاح. وينبغي أن نعلم أن الحسبة قائمة ما وجدت شريعة الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى ربط خيرية هذه الأمة، ومن أراد لها تضييقا أو أراد لها تحجيما أو أراد لها إضعافا فهو يريد سلب خيرية هذه الأمة، وإن كان يظن أنه محسن فهو على خطأ ووهم، ولا شك أن في ذلك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث قيس بن أبي حازم من أبي بكر الصديق أنه قال: إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. رأوا المنكر ثم لم يغيروه فإن الله عز وجل يتوعدهم بشيء من العقاب. ما يطلقه البعض من مسألة إغلاق هذا الباب أو تضييقه والتضييق على جانب الإصلاح أو النقد أو نحو ذلك، لا شك أن هذا يرجع فيه إلى الشريعة، لا يرجع فيه إلى الأفهام الخاصة، ولا يرجع فيه أيضا إلى السياسة الفردية، يرجع فيه إلى أحكام الشريعة باعتبار أن الله عز وجل ضبط ذلك الأمر. فما تأمر يتعلق به البعض وذلك أنه وجود بعض الممارسات الخاطئة التي تقع من بعض الأفراد في جانب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يطلق العنان لكل هذا؟ نقول وجود ذلك قطعي في كل زمان وفي كل مكان، وجوده في الأفراد لا يعني إلغاءه عن الأمة كلها. فالشريعة قائمة ما وجد المنكر وما وجد الرائي وما وجد العالم بكون هذا المنكر وفق ما أراد الله، لا وفق الأهواء، لا وفق رغبات الإنسان. كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى من جهة المآل. كذلك أيضا جانب التضييق المفهوم من جانب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، التي يظن البعض أنها تتقيد بجانب معين من جوانب الإصلاح مما يتعلق بجوانب التعبد أو جوانب السلوك أو نحو ذلك، نقول هي أوسع من هذا. ينصح الإنسان رجلا مارا في سبيله في طريقه، ينصح الإنسان مثل رجل قد قصر في شيء من أموره، ينصح أيضا الرجل المسؤول، أو ينصح مثلا الرجل مثلا ممن له ولاية في من أمور الولايات بالحكمة والعلم، هذا نوع من أنواع الحسبة. ينصحه أيضا في جانب السرف في أمور المال، في جانب الخيلة، في جانب الكبر، في جانب أيضا التضييق على الناس، في جانب الأذية، كذلك أيضا في جانب أيضا التلصص والسراق والمخدرات، وأيضا من يحارب دين الله عز وجل بالبدع والشهوات، كذلك أيضا ما يتعلق بجوانب التضييق على الناس في أقوالهم وأفعالهم. جانب الحسبة هو جانب عظيم جدا لا يتعلق بباب دون باب، ولهذا نقول إن أبوابه لا يمكن أن توصد، بل إن الشارع قد بينها وحددها وضبطها، وليس لأحد أن يقيدها، وإنما عليه أن يوجهها. وهذا التوجيه هو توجيه الأفراد وإصلاحهم. كذلك أيضا ينبغي أن نشير إلى جزئية مهمة، أن التيار الغربي الذي جاء بضلاله على بلدان المسلمين توجه إليهم بشيء من التوجه المراد بذلك هو أن يقوم الإنسان بحريته بذاته. جاء هذا الأمر وانعكس على مفاهيم شرعية بتقييد المفاهيم الشرعية من داخلها من شرعيين من أنفسهم. لماذا؟ حتى يتواكب ذلك مع الفكرة الغربية، وهو أن يقوم الإنسان مثلا بتصرف فرده من غير أن يتسلط عليه أحد من خارجه. هذا أثر على هذه المفاهيم، جاء ما يسمى بحرية الإنسان عدم التسلط، أو ما يسمى بالوصاية أنه لا يوجد وصاية لأحد على أحد، أو ربما أيضا التدخل في شؤون الآخرين وغير ذلك، بعبارات هي من لغة العرب وهي أيضا ربما تستعمل شرعية، لكن حتى تتوافق من تلك الأفهام هي مدرسة لا شك أنها مدرسة تتغلغل في الشريعة، ينبغي أن تضبط، وكذلك أيضا ينبغي أن يرد الشر منها وأن يرجع في ذلك إلى الهدي من الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. الحديث ربما أمده إلى شبابنا الذين يتقدون حيوية ونشاطا وغيرة لله ولدين الله، ممن لا ينتسب إلى جهاز الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، ما التوجيه؟ ما الذي يمكن أن يقال لهم بإجمال؟ أحسن الله إليك.
وجوانب الحسبة وجوانب الإصلاح لا تتوجه إلى أحد يعمل وظيفة أو نحو ذلك، نقول هذه الوظائف التي تكون في جهاز الحسبة، سواء كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان أيضا في الشرطة، أو كان في المرور، أو أيضا حتى جانب الاحتساب يطلق أيضا على غيره ممن يهتمون في جوانب أمور الأموال، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بنقد الناس وتوجيههم في مصالح الأمة العامة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء محتسبون لا يتوجه إلى الناس الذين يتقاضون راتب أو أجورا، بل الشريعة هي أوسع من ذلك، أن يتناصح الناس وأن يتواصوا بالصبر ويتواصوا بالحق، وذلك بإصلاح بعضهم بعضا ببيان الأخطاء الموجودة، فإن هذا يجعل الأخطاء تضمحل وتضعف، ويجعل أيضا هيبة للحق وأهله، وكذلك يضعف على الباطل وأهله. اعلم أن الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والنصيحة على اختلاف تسمياتها في الشريعة وفي كلام الناس أنها ما ضعفت في أمة إلا وإشرأب رأسه الشر واضمحل وضعف رأس الخير، فينبغي الموازنة في هذا الأمر. إن نحن أمة مرحومة ورحمتنا وخيريتنا مربوطة بالإصلاح، فليس لنا أن نضعف ذلك الجانب، والله عز وجل إنما رفع عنا عقابه بسبب هذا، بسبب هذه الشعيرة، فعلينا أن نستجلب رحمة الله باستدعائها لا بترشيدها أو التضييق عليها. وكذلك أيضا فإن الترشيد إنما يطلق على شيء من الأمور في حال ضعف المنكر، أما نقول نرشد الاحتساب والمنكر يزيد، لا شك أن الفارق بين زيادة المنكر وترشيد الاحتساب هو لعنة الله وغضبه وسلبه أيضا لخيرية هذه الأمة ورحمته لها.
أحسن الله إليكم. أنا أضيف ربما إلى سؤال آخر أختم به حتى نأخذ الاتصالات. طيب نأخذ اتصالات قد وردت. أختي أمة الله من اليمن، تفضلي أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل؟
تفضلي.
ممكن نسأل؟ لدي شعبية اسمها البسواس سنية، أريد الشيخ أن يفتني في النية، عندما أتي إلى الصلاة أنا هي مساء هي يقولي كيف أنمي الصلاة، يعني مساء تقولي أنمي مثل حديث النفس عندما.
طيب سؤالك واضح، نسأل الله عز وجل أن يشفيك سائر موت المرضين. أختي الكريمة أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، فيه أسلوب يستعمل من بعض الأخوات في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق الوعظ بمشاهدات حصلت على جنائز، فما حكم هذا؟ كان يقال إنه امرأة كانت تتعرى وعندما غسلوها وجدوا في جسدها كذا وكذا، أو شاب كان يسكر أو يدخن ووجد في سيارته وهو على صورة مشينة، ما حكم الاستشهاد بهذه المشاهدات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
طيب
شكرا جزاك.
شكرا لك. أرجو أن تكون الأخيرة طلتوا على شيء. أم عبد الرحمن أختي الكريمة من ليبيا.
أريد
تفضل يا أختي أم عبد الرحمن.
يا شيخي أريد نسألك عن طلاق الغضب، طلاق الغضب ولما الراجل وطلاق لما الراجل يطلق على مرته بالثلاثة، هل صح تنزل طلقة واحدة؟ وعلنا بأن ما عندش نية، ما عندش نية في الطلاق مغير في حالة غضب.
طيب أختي الكريمة، الغضب هذا يعني بعد زواله لا يعي ما قال؟
لا، غضب شديد يعني في لحظة نقاش أنا وياه.
طيب
وما عنديش نية أن يطلقني، أنا نحبه وهو يحبني وبنى
طيب.
أربع أولاد.
أختي أم عبد الرحمن لا بأس، سيفصل الشيخ لا بأس. هل هناك سؤال آخر؟
لا شكرا يا أخي.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لسائلي جميعا. أنا أعود ربما إن أذنتم لأتمم موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض من يسمع قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه في حديث الأعرابي لا تزلموه دعوه اتركوه، يقول هذا فيه يعني شبه تصريح إنكار منه عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة بادروا بالإنكار دون أن يرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام. ما التوجيه؟ ثم الشق الآخر، من ربما في بدايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يقع يريد أن يحسن، يريد أن يأمر بالمعروف لكنه يأمر بالمعروف بغير معروف وينهى عن المنكر ربما بالمنكر الأكبر.
هو تقدم الإشارة إلى أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم وحكمة، أنه لا يمكن الإنسان أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إلا وقد عرف هذا المعروف وقدره وعرف ذلك المنكر وقدره حتى يبني عليه شيئا من التشديد أو كذلك أيضا اللين. وهذا مرده في ذلك أن الإنسان يكون عالما بالشريعة موازينها، كذلك عالما بمقاصدها، كذلك أيضا معالات الأفعال. باختصار نقول أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يصلح أو يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي أمر ينبغي أن ينظر إلى ثلاثة جهات. الجهة الأولى بالنسبة للمنكر الذي يقع في الإنسان وحجمه في الشريعة ومقداره، لا مقداره إلى نفسه ولا أيضا إلى نظر الناس، وإنما ميزانه في جانب الشريعة بناء عليه يحكم من جهة الشدة أو اللين. الجانب الآخر أن ينظر في ذلك إلى حال فاعل المنكر. فاعل المنكر ربما يكون جاهلا، الجاهل يختلف في ذلك عن العالم، وكذلك أيضا من تكرر منه مرة أو مرتين يختلف من فعله أول مرة، التشديد في ذلك يتباين. ولهذا نقول إن اللين في ذلك له مواضعه ووجوهه. الجهة الثالثة أن ينظر إلى معالات الأفعال. هل الإنسان إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أصلح حادثة معينة هل بفعله هذا يحدث منكرا أعظم أو يزيل ذلك أو لا يزيله؟ نقول في هذا ينبغي أن ينظر إليه. الأمر الذي لا بد منه هو أن يكون ذلك المنكر منكرا موجودا من جهة العرف، أن الناس تنكره وبوجود ذلك في أذهان الناس ولو لم يتغير، ولكن إنكاره بعينه ينظر الإنسان في ذاته هل هذا الرجل من جهة هجره أو معاندته أو شدته معه يعاند ويكابر، وذلك نقول الإنسان ينبغي أن يلين مع المعاندين أو المستبدين أو الظالمين أو نحو ذلك من جهة توجيه الخطاب إليه مباشرة، أن يكون رحيما بهم ألا يدفعهم فيستجلبوا من المنكرات أعظم فيهلكهم فيقعوا في النار. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون رحيما لا يشبع رغبة نفسه أو ينتصر لها بالإصلاح أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن ينظر إلى هذه الجهات بناء عليها يقوم على هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل العربي الذي بال في المسجد كما جاء في حديث أبي هريرة وأنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموا، فلان النبي عليه الصلاة والسلام معه وكما جاء في الصحيحين. وبالنسبة للبزاق الذي بزق الرجل في القبلة خطب النبي عليه الصلاة والسلام احمر وجهه وتغير. البزاق لا شك أنه أهون من البول، مع ذلك شدد في هذا ولان في هذا، لأن الذي بال أعرابي وبعيد لا يعرف الأماكن المقدسة، يظن الأماكن سوى، وهو يعمل في برية ونحو ذلك، وجاء أيضا وقلبه متشوف للإسلام بخلاف الرجل الذي بزق في القبلة فإنه من جماعة المسجد. فلان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا وشدد في هذا مع اختلاف ذلك الأمر. كذلك أيضا في نظري إلى المآلات بالنسبة لعمر بن الخطاب لما قال له لأضرب عنق هذا المنافق، ولد ذلك عبد الله بن أبي قال أتريد أن يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه، أن نقول ينبغي أن ينظر إلى المآلات، لكن قضايا الأعيان لا تلغي أصل الشريعة، لا تلغي أصل الشريعة وهي قيامها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هذه الاستثناءات فهي لقضايا الأعيان حال التنزيل، لا حال عملي الإصلاح.
هل هذا الاستدلال في شأن الإذن، إذن الإمام، اشتراط إذن الإمام، أو هو عليه؟
هو هذا من العبادات التي تقوم على الأفراد لا حاجة للإذن فيها، كالعبادات التي تقوم بالإنسان من الصلاة إذا قام مجيبها، من الزكاة غير ذلك، هذه لا تقوم باستئذان أحد.
يبدو أن ثمة اتصالات، ما أريد أن أطلع شيخ مع من المجموعة الأولى، لكن نأخذ مدام وصلت. من معنا يا إخوان؟ طيب معنا يا أخ الكريم أبو عمر من السعودية، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
الله يبارك فيك. يقول الشيخ أنا عضو هيئة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ما شاء الله،
وصلنا تعميم إلزامي يا شيخ لتطبيق آلية لعمل المرأة في الأسواق الرجالية.
طيب
التعميم يا شيخ ينص على عمل المرأة مع الرجل في محل واحد في حواجز زجاجية صغيرة نحو 160 سنتي، وعملنا كرجال حسبة يا شيخ فيه إقرار وتشبيه بالتشريع عند أهل الأسواق، وجهت عملنا يا شيخ تلزمنا ذلك في نفسي يا شيخ شيء من ذلك، أتمنى أنا بالجواب لي ولزملائي تبرأ به الذمة.
طيب السؤال واضح تماما، هل من سؤال آخر أخي كريم؟
لا بد الله يجزاك
شكرا لك يا أخي أبا عمر. معنا متصلون، أرجو أن تكون الأخيرة. أخي أختي خديجة من الجزائر، تفضل اختي خديجة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخويا عندي مشكلة ما نقدرش نقولها على الهواء، يعطيني رقم الشيخ.
طيب لعلك الإخوان تأخذون رقم الأخت الكريمة، الإخوان سيأخذون رقمك بإذن الله، تواصل معك فريق الإعداد، يتواصل معك مباشرة ويوصل سؤالك إلى المشايخ بإذن الله. شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة، أريد أن تعلقوا الاتصالات حتى نأتي عليها جميعا. أبدأ بأمة الله من اليمن، ولتأذن لي ولأذن لي شيخ أن يكون السؤال مفيدا للناس. الوسواس درجاته كثيرة، لا يمكن أن نحدد درجة وسواسها، فيما يبدو من اضطراب حديثها أنه بلغ بها مبلغا، من بلغ به الوسواس مبلغا عظيما كما يسمى عند الأطباء وسواس قهري، ألا يسوغ لها شرعا أن تطلب العلاج العضوي من مواطنهم من أطباء مؤمنين في جانب الطب النفسي؟
بالنسبة للوسواس هو من العاهات التي تصيب كثيرا من الناس في جانب التعبد خاصة، وهي من مداخل أيضا الشيطان. نقول بالنسبة لعلاج ذلك أن بعض الناس يبتدي معه هذا الجانب وجانب الوسواس، فلا يفرق ابتداء بين الاحتياط والوسواس، فيبتدي على عتبات الاحتياط حتى يصل إلى درجة الوسواس، ثم يزيد في الوسواس حتى يتمكن ويستحكم منه، ويستحكم منه حينئذ لا يستطيع الرجوع بعد ذلك، فيقع إلى شيء من ربما ضرب من ضروب الجنون أو السفة، وذلك أنه لا يستطيع الإنسان ويخيل إليه أنه فعل أو لم يفعل، ويبالغ في الحساسية ونحو ذلك من جهة الأفعال أو الأقوال أو الأفكار وغير ذلك. هذا يتعلق بالوضوء، يتعلق بالصلاة، يتعلق بالمال، يتعلق أيضا بالعرض، يتعلق بالأهل، الشك والريبة بالمال وغير ذلك. لهذا نقول إن من 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 الأمور المهمة في جانب علاج، أولا يستعيد الإنسان من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله عز وجل، باعتبار أن مدخل الشيطان إليه في هذا الجانب، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعادة، يكثر من الدعاء أن الله عز وجل يعينه ويكفي. كذلك أيضا من وجوه العلاج في من جهة السلوك أن يجعل الإنسان لديه رقيبا عنده من جهة وضوئه يقومه، يقول فعلت هذه الفعلة، ثم ينتهي حتى يتجاوز هذه المرحلة ويقوم نفسه، يبتعد عن الشك ولا يلتفت إليه. كذلك أيضا يستعين بمن يعالجه من الخبرة والطب والدراية من أهل المعرفة في أمور النفسية.
من يشاهدنا أو ممن يشاهدنا من إخواتنا أخواتنا من بدأ معه الوسواس، ألا ينصحه فضيلتكم بأن الشريعة واسعة تتجاوز عن يسير النجاسة، تتجاوز عن يسير إسباغ الوضوء؟
هو على ما تقدم الإنسان لا يمكن أن يدع الوسواس المتمكن أو يسمى بالوسواس القهري الذي يستحكم من الإنسان في ذهنه وعقله إلا بتجاوز بعض الأشياء وذلك التشديد فيها، بحاجة إلى شخص يوازن معه في مثل هذا بنوع الوسواس. طبعا ثمة وسواس في الوضوء، في العبادة، في الأموال، في العرض وغير ذلك، هي أشياء كثيرة يرجع فيها إلى الاختصاص.
أختي محمد من السعودية سؤاله عن الواعظين الوعاظ من الرجال والنساء، ممن يريدون حقيقة نجدة الناس وإخلاصهم وإخراجهم مما هم فيه، يعني يباشرون غسيل الموتى لكنهم يبالغون أحيانا، نكون صادقين.
أعظم الواعظين الوعظ بكلام الله سبحانه وتعالى، ذلكم يوعظ به، يعظكم به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ بكلام الله سبحانه وتعالى، هو أعظم الوعظ. ما يتعلق بالقصص والحكايات والأفعال التي تكون للإنسان أو ربما يسمع بها الإنسان، نقول في مثل هذا الشريعة لم تضيق ولم تحجر واسعا. النبي عليه الصلاة والسلام حكى حكايات كثيرة، القرآن أيضا فيه أيضا من القصص من أحوال الأنبياء وأحوال الأمم الظالمين مما هو كثير وفي غنية. وهل الإنسان يكتفي بما جاء في الشريعة أو ربما يستأنس بالحوادث؟ نقول يستأنس أيضا بالحوادث، ففيها عبر حوادث الصادقين الصالحين القائمين أيضا بالنسبة لأهل الفساد والظالمين وعواقبه. الله عز وجل أمر السير بالأرض، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمر الله عز وجل بالسير في الأرض والنظر أيضا إلى عواقبهم وما حل بهم. بالنسبة للتقيد بالقصص، لأن الإنسان يتفرغ لجانب القصص ويدع النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من الأمور الخاطئة، ويسميها أهل السنة يسميها بذلك القصاص الذين يتفرغون للحكاية ويضعون الناس. نقول هذا يبني العواطف ولكنه لا يغرس في النفوس شيئا. حينما تقول للناس أنه مثلا ثمة حادثة أو ثمة مثلا كارثة نزلت أو نحو ذلك، هذه عاطفة ربما يوجل قلبه في تلك اللحظة، ثم بعد ذلك ينخدع في الناس ويرى بريقها، ثم بعد ذلك لا يجد من ذلك قيمة. لهذا نقول إن العواطف هي التي تهدم بسريان، أما بالنسبة لمخاطبة العقول وبناء البناء فيها بالدلائل والبراهين العظيمة ووعظها بواعظ القرآن، هو أعظم قوة لذات الإنسان. أما القصص فلا أحرج فيها بقدرها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابهم.
أنا أحسن الظن كثيرا بإخوتي الواعظين وأخواتي الواعظات اللائي والذين يباشرون غسيل الموتى، لكن بعضهم وأنا أخاطبه الآن وهو يسمعني وهي تسمعني يبالغ، يزيد في القصص، يزيد في الأحداث حتى يجعلها أكثر تأثيرا، ونيته خالصة دعوة الناس تأثر عليهم.
لا، هو الإخلاص والصدق في ذلك لا يعني سلامة العمل، وأن الإنسان يطلق لنفسه قولا أو فعلا كما يشاء، لا شك أن هذا يدخل في جانب الكذب، والله عز وجل قد حرم الكذب ولو كان الإنسان محسنا للقصد بذلك.
أم عبد الرحمن من ليبيا سؤالها عن طلاق الغضب، تأذن لي هذا الشيخ أن يكون عاما؟
هو بالنسبة لطلاق الغضبان، طلاق الغضبان أن الغضب في ذاته أنه على حالين. الغضب النوع الأول هو الغضب الذي يعتري الإنسان، يتذكر الإنسان فعله وقوله وكذلك أيضا مكانه وموضعه الذي هو فيه، لم يكن تمت استغلاق وغياب للذهن، هذا الذي يقع، هذا بالاتفاق. وقد حكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى غير واحد من الأئمة كما الماوردي عليه رحمة الله. وكذلك أيضا بالنسبة للحالة الثانية وهي ما يتعلق بالإغلاق الذي يكون في ذهن الإنسان فلا يتذكر مع غضبه شيئا، والاختبار في ذلك أنه يسأل الإنسان إذا في حال طلاقه، أنت طلقت في أي مكان وفي أي موضع؟ هل طلقت في حجرتك أم في خارج المنزل أو في السيارة أو في أي موضع كان؟ ثم وما هي حالك في أي موضع؟ وما هو الكلام الذي سبق الطلاق وما الكلام الذي بعد في أي وقت؟ إذا كان يدرك هذا الأمر إذن هو مدرك، لم يغب عن ذهنه شيء، فهو حينئذ نقول أنه يقع. أما الإغلاق الذي لا يدرك معه الإنسان شيء وضربه من ضروب الجنون، هذا شيء نادر يقع في الخلق، هذا الذي لا يقع، والأمور ترجع فيها لكل حالة بعينها.
يبدو لي أن لا يمكن الواحد يطلق وهو يبتسم هكذا، لا شك. الطلاق بلفظ الثلاث بلفظ واحد،
هو بالنسبة للطلاق بالثلاث واحد، الأرجح في ذلك أنه يكون طلقة واحدة كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن طاووس بن كيسان وقال به جماعة من الأئمة كمن تيمية رحمه الله وغيره.
هل يستثنى من ذلك القصد كأن لم يقصد الطلاق إن كان في غضبانا يسيرا أو ثلاثا بلفظ الواحد؟ يقول لا أقصد الطلاق، أنا قلت هكذا.
هو بالنسبة لإيقاع الطلاق، إذا أطلق الإنسان الطلاق الأصل فيه أنه واقع، أما بالنسبة للرجوع إلى نيته نقول الرجوع إلى نيته في ذلك بعض العلماء يقول به بالرجوع إلى نية في الطلاق الصريح أيضا، والذي يظهر الله أعلم أن الطلاق إذا قصد إذا أطلقه الإنسان قاصدا لهذه العبارة وقال إني لست بقاصد لإنزال الطلاق بعيني، نقول لا عبرة لقصدك والعبرة بهذه اللفظة، إذا قصدت إطلاقها بحروفها فهي طلاق واقع، وهذا هو الأظهر.
الله المستعان. أشكر لأخي أبي عمر حقيقة السعودية وهو عضو هيئة، جرأته وغيرته حقيقة وسؤاله شفافيته ووضوحه، التوجيهات تأتي ربما للموظف لا يستطيع أن يدرأها، يحاول أن يوازن بين الأمور، ما التوجيه الذي يفيده فضيلتكم لمن يعمل رسميا في هذه تجاه الزجاج والحواجز الزجاجية، المرأة وعملها في الأسواق؟
بالنسبة للمرأة وعملها في الأسواق، من جهة اكتساب الرزق المرأة تكتسب الرزق الرجل، ولا خلاف ولا إشكال في ذلك، ولكن الإشكال هو أن إقحام المرأة في شيء من الأمور المضائق التي تتعلق بدينها وعرضها، ثم بعد ذلك يحاول ألا يفصل بين العمل وبين كسبها للرزق، والله عز وجل قد فصل في ذلك شرعا، وهو مفصول من جهة القدر، يمكن الإنسان أن تعمل والمرأة أن تعمل ولا حرج في ذلك، أما من جهة عملها التي تتبع في الأسواق وتكون في محل واحد مع الرجل وتبقى في ذلك دواما كاملا، ربما تجلس مثلا 8 أو 7 أو ربما 10 ساعات في محل واحد، نقول إن هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز للعاملين في الحسبة إقراره، ولا يجوز عليهم أيضا المرور عنده من غير إنكار، فإن ذلك ضرب من ضروب الإقرار له، وهذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعملوا بها، فإن التشريع للمنكر من الأمور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا تشكلت في المجتمع فإنهم يبوؤون بإثمها. بالنسبة ما أشار إليه لأنهم يوجهون بوضع شيء من الزجاج الذي يكون مثلا في الأسواق ويكون مثلا قريب مثلا من 160 سنتي ونحو ذلك، نقول مثل هذا الأمر في عمل تعمل في محل واحد مثلا من 8 إلى وقت متأخر، ومثل هذا الأمر هذا نقول شيء من التحايل على إقرار الاختلاط، ما الفائدة أن يكون ثمة الزجاج وهو يستر نصف الأسفل من المرأة وهي بقية مع الرجال في محل واحد؟ لا شك أن هذا شيء من التحايل الذي فيه شبه ببني إسرائيل في تحايلهم فيما حرم الله عز وجل عليهم، وكذلك أيضا في تحايل أصحاب السبت حينما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا ينصبون الشراكة يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد، ولهذا نقول إنه في مثل هذا إنما هو ذريعة لإقرار الاختلاط وتشريعه، فينبغي لهم أن يحذروا، وكذلك أيضا فإنه ينبغي عليهم أن يعلموا أن هذا البلد يمر بحالة تشريع وتقنين وتطبيع للاختلاط على مستويات متعددة، منها ما يتعلق في جانب التشريع، ومنها أيضا من جهة العمل والممارسة من جهة الحياة، ويحاولون إضعاف ذلك في نفوس الناس، وإن أعيد الإخوة الذين يعملون في الحسبة أن يكون عونا لمثل ذلك، وأقول لهم أنه في مثل هذا الأمر ينبغي لهم أن أو يجب عليهم أن يجتنبوا مثل هذا الأمر وإقراره وكذلك أيضا تطبيقه. وأما بالنسبة لبيع المرأة تبيع المرأة وتعمل وكذلك أيضا تتاجر بحدود التي أمر الله عز وجل جل بها، إلى أن تفتح من المتاجر ما تفعل، لها أيضا تفتح من الأسواق ما تفعل، أن يكون خاصا بها قدر وسعها وإمكانها تبتعد عن الرجال، أما أن تكون المرأة في متجر واحد في 5 أمتار في 4 أمتار وتبقى 6 ساعات و7 ساعات وبينها زجاج يستر نصفها الأسفل، فإذا قامت وتبقى على حجابها متحرجة وفيها من الضيق تبقى طول يومها على مثل هذا الأمر، لا شك أن هذا فيه تضييق لما أحله الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أحل المرأة أن تعمل وأن تكدح وأن تعمل ربما تحتاج إلى شيء مما يعينها في حياتها، فينأى بها عن مثل هذه المواضع ولا تجعل هذه المواضع من الأمور المفروضة. ثمة أمر ينبغي أن نشير إليه في هذا الجانب وجانب الاختلاط وغيره، أن بعض المتنفذين من أصحاب القرار وربما أيضا من الكتبة والمفكرين الذين لديهم شيء من التوجه في غرس بعض المفاهيم الغربية فيما يتعلق بجانب المرأة، يقولون إن الممانعة الموجودة لدى الناس أنه يفرضونه لفترة ثم بعد ذلك يتوطن الناس عليه ثم لا ينكرون، نقول الممانعة تزول من كل شيء، الغرب موجود حتى حينما سوغ جانب الشذوذ الجنسي أو التفسخ كانت ثمة ممانعة لديه كالممانعة الموجودة لدينا، ممانعة فطرية ولا لم تكن دينية إسلامية، كانت الممانعة ثم بعد ذلك استقر الأمر فأصبح الرجال يتزوجون بعضا والنساء ينكحن بعضا، وكذلك أيضا وقع الشذوذ في ذلك أيضا حتى تجاوزوا في هذا الأمر وبحث هذا الأمر في الغرب في ندوات برلمانات ما يتعلق بنكاح الرجال للبهائم والنساء أيضا لفحول البهائم، وهذا موجود ويتكلم عليه في وسائل الإعلام، وملكة بريطانيا قبل أيام أقرت ما يتعلق بحرية المثليين وكذلك أيضا الجانب سواء كان ذلك في أمور الذكور والإناث. هذا غير موجود، كان ثمة ممانعة قبل ذلك لعقود قريبة جدا وليست بعيدة. نقول هذا البلد كغيره سيكون في بداية ممانعة في كل شيء يطرح، حتى التعري الكامل سيكون ممانعة إذا فرض ثم بعد ذلك يتوطن الناس عليه. الممانعة وزوالها لا علاقة لها بثبوت الحق وانتفائه، وكذلك أيضا ثبوت الخطأ وانتفائه، الخطأ وثبوته وما أثبتته الشريعة كمان توطنت النفوس ولا تتوطن عليه. ولهذا الإنسان إذا وضع يده ابتداء عند شيء حار فإنها لا تتوطن على ذلك إلا إذا استمر على ذلك، فإنها حينئذ تستمر على توطنه. كذلك إذا وضعها في موضع بارد شديد البرودة تنفر منه ابتداء ثم بعد ذلك تتوطن عليه. وهذا في حال كذلك الأفكار في توطنها مع الأمور والأبصار والسمع وغير ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان في توطنه للخطأ لا يعني أنه صواب. الإنسان في ابتدائه إذا كان اعتاد على الهدوء لا يستطيع النوم في حال الصخب، ولكن إذا استمر عليه الصخب استمر هذا الأمر، بل ربما لو تحول إلى هدوء ما نام عليه، وهذا أمر معلوم. كذلك الإنسان في حال الذي ينام في حال ظلمة ثم اعتاد على ذلك وجاءه نور لا يستطيع النوم، ثم إذا وجد نورا واستمر على ذلك لم يستطع الرجوع عليه. إذن الإنسان يتشكل على 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 ما يراد له سواء كان خاطئا أو صائبا. لهذا نقول إن الحق هو الذي أحقه الله وحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أراد نبينا خيرا، فعلينا أن نلتزم بدين الله عز وجل هو العزة والتمكين. ولهذا أوصي إخواني، أوصي الأخ السائل الذي يعمل في الهيئة وإخوانه في جانب الأمر المعروف عن المنكر سواء كان في الأسواق الغير، ألا يكون عونا لتقرير هذا الأمر. وكذلك أيضا مثل هذه الشروط ينبغي أن تراجع تطبيقها بمثل هذا الأمر على ما أشار إليه من الأمور الخاطئة التي ينبغي أن يبتعد عنها، يناصح المسؤولين في هذا. كذلك أيضا إذا ألزموا مثل هذا الأمر يجب عليهم وجوبا الانكفاء عنها مثل هذا الأمر والابتعاد عنه، لأن فيه إقرار للباطل، وكل إثم يطرأ من إقرارهم ذلك فإنه يلحقهم تلك الأوزار ولو امتد ذلك إلى قرون بعيدة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
هذا اللي صار وضيلا أن أمد الحديث في نصيحة وفي توجيه منكم إلى من يملك القرار في وزارة العمل، ممن يملك القرار أيضا في هذه الأسواق، ملاك الأسواق، ما التوجيه؟
هو بالنسبة لعمل المرأة في الأسواق العلاج في ذلك يسير جدا، وتكلمنا مع المسؤولين كثيرا، ولكن الصراع هو ليس صراع عمل المرأة، هو صراع فكري، هو المراد من ذلك هو غرس ثقافة لا أكثر ولا أقل. يوجد في الأسواق أجنحة وممرات، لماذا لا يجعل الممر كله نساء بدلا من أن يكون خليط، ممر كامل يكون للنساء يبيعنا ويتسوقنا، والممر الثاني مشترك، فالممر من هنا لا يدخل إليه إلا نساء، مشرع الأبواب تعمل فيه المرأة وتصنع ما يشاء ولكن لا يدخل إليه الرجال، والممر الآخر أيضا يكون للنساء، أو يكون مثلا كل سوق يوجد الآن أسواق كبيرة جدا يوجد فيها دور ودورين وثلاثة ونحو ذلك، الدور الثاني يكون خاص بأمور النساء ويعملنا، ثم أيضا فيه مزيد للعمل بدلا من أن يكون مثلا العمل خاص المرأة أن تكون بائعة، أيضا أن تكون عاملة محاسبة، أيضا حتى في جانب الصيانة، صيانة المحل ونحو ذلك في الأمن وغير ذلك. إذن يكون العمل هو أوسع، ولكن الذي أرى والله أعلم وأنا على يقين من أن المراد من ذلك هو غرس ثقافة تحت ستار العمل، وكذلك أيضا هو نوع من التنازلات الدينية التي أوصي المسلمين، أوصي المسؤولين، أوصي الحاكم، أوصي المحكوم، أوصي الصالح، أوصي الجاهل، أوصي عموم المسلمين في هذا، أن يتقوا الله عز وجل في دينه، وأن الله عز وجل امتأمنهم على هذا الحق وهذا الخير. هذه الشريعة العظيمة حماية ووقاية وتمكين، أخرجنا الله عز وجل من ذل بين الأمم إلى أن تمكن الله عز وجل لنا في الأرض، فأصبحنا أمة تذكر وأمة تهاب بهذا الدين. نحن قوما عزنا الله بالإسلام، إذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، إذا ابتغينا العزة بالاقتصاد، ابتغينا العزة باللغة، ابتغينا العزة بالنسب، ابتغينا العزة بالمال، لا شك أن الله عز وجل يذلنا. لماذا؟ لأنه يخالف العقد الذي بيننا وبين الله عز وجل، فما مكن الله إلا على ذلك. لهذا نقول علينا أن نستمسك بعقد الله الذي كان بيننا وبينه، وإلا فالله عز وجل لا يتخلى عنا ويستبدل على أمره أناسا غيرنا.
أحسن الله إليكم. المرأة التي تعمل في هذه الأسواق في مكان مختلط ممن واجهت ضغوطا، واجهت مضايقات، هي تطلب العيش، تطلب ربما ما يسد رامقها، ما التوجيه لها؟ هل تبقى على هذا أم تتقي الله ويعوضها خيرا؟
ولا شك أن المرأة إذا كانت تعمل في جو مختلط يجب عليها أن تدع ذلك، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف في ذلك. ومن يقول أن امرأة تجلس مع رجل في محل واحد تعمل معه من الصباح أو المساء إلى ساعات، المرأة صحيح تتسوق وتذهب، هذا لقاء عارض، ربما تلتقي برجل لا تلتقي بمرة أخرى، هذه الأمور العارضة تفرق الشريعة بين الأمور العارضة وبين الأمور المقننة. المقننة أن المرأة تعمل في موضع واحد إلى حد بعيد. نقول أن الذي يحدث في بلدان المسلمين من محاولة إقرار صار الاختلاط بالقوة، لا شك أن 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 هذا ظلم عظيم وجرم وتعدي على دين الله، تعدي على الأخلاق، تعدي على الفطر. بلغ مبلغا من جهة فرض الاختلاط في بعض الدول، في بعض الدول الإسلامية من بعض الحكام في قرون ماضية، أنهم شددوا في ذلك، حتى أنني لما كنت في زيارة إلى تونس، وذلك أنني دخلت في مدرسة لرياض الأطفال وهي ما قبل الابتدائية، أخبرني القائمون على ذلك أنه كان في النظام البائد السابق للرئيس السابق المخلوع، كان يلزمهم أن يكون ثمة في الفصول الدراسية فتاة وابن وبنت وابن وبنت، فإذا وجد من اختلال هذا النظام يبتدئون من هذه المرحلة، فإذا وجد اختلال يكون ثمة ملحوظة على المعلم والحوظة على المدرسة تستوجب ذلك عقوبة ثم إغلاق. هذا قصر لا يوجد حتى في الغرب. ولهذا الذين فرضوا الاختلاط في دول الإسلام فرضوه بالقوة والاستبداد، لا من جهة الحرية ولا من جهة اختياري ولا من جهة اختيار الناس. نحن أمة الدين، ولن نستطيع مهما بذلنا من تنازلات الغرب أن نفعل ما فعله من سبقنا في عقود ماضية من التنازلات، بل فرض التغريب وفرض جوانب الاختلاط وغير ذلك. بل وجد أيضا من نظر إلى أحوال التغريب الذي وقع في بعض البلدان الإسلامية كتونس ونحو ذلك، بل يفرض في ذلك حتى يفرض ويمنع من ذلك جوانب التعدد، ويجاز من ذلك جوانب الزنا، حتى إن الرجل إذا تزوج امرأة ثانية واستتر بها فإنه يقوم بالاعتداء عليه من جهة الأمن، يعتدى عليه من جهة الأمن، ولا مجال له إلا أن يقول هذه عشيقتي وليست بزوجتي الثانية، فإذا قال إنها عشيقتي فإنهم يدعونه. لا شك أن هذا محاربة لدين الله عز وجل تقصدا عينا، وليس المراد بذلك هو جوانب الاستمتاع ومحاربته بالتعدد. وإلا لحرموا الزنا أيضا كذلك، لقيل لهم أنهم يريدون فكرة اقتصار الرجل على امرأة واحدة، ولكن المراد من ذلك هو تقصد شريعة الإسلام بعينه. لهذا أربئ أهل الديانة، أربئ أهل الحق وأهل العدل من المسؤولين وغير ذلك أن يسلكوا أمثال هذه المسالك، فقد تجاوزنا في ذلك أقوام بمسافات بعيدة، وها هم يرجعون مع أسراب النادمين. علينا أن نرجع ونحن في بداية الطريق، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نقيم دين الله عز وجل الذي أمرنا الله عز وجل بإقامته واستأمننا عليه، حتى لا ينزل الله عز وجل علينا سخطه وعقوبته وعدم رضاه.
اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا من كل غادر، من كل من يريد بها شرا، سائر بلاد المسلمين. الاتصالات يبدو تهيئ. نأخذ أسئلة تويتر على عجل. هذه أختي ريحانة تقول: هل الدم النازف جلكم الله المشاهدين من الجروح نجس؟ ماذا عن نقضي فيه للوضوء؟
هو بالنسبة للدم الذي ينزف من الجروح، نقول أن الدم على حاله الذي يخرج من الإنسان وكذلك أيضا يخرج من البهيمة، الدم المسفوح سواء كان من إنسان أو غيره فهو محرم بالاتفاق ولا خلاف في ذلك. وأما بالنسبة للدم الذي يخرج من الجروح بالنسبة للبهائم هو طاهر على الصحيح والأرجح، وأما بالنسبة للدم الذي يخرج من الإنسان فيحكي بعض العلماء الاتفاق على ذلك، اتفاق العلماء. نقل الإمام أحمد عليه رحمة الله بعض العلماء يحكي الترخيص في اليسير في هذا، كما جاء عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة، وكذلك أيضا بعضهم يحكي أيضا الترخيص في الكثير أيضا، وجاء هذا عن الحسن البصري كما ذكر البخاري عنه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، وذلك جراحات المعارك تكون حينئذ كثيرة، فيصلي الإنسان بها. لهذا الذي أرى والله أعلم أن الدم ليس بنجس، وهو يختلف عن الخارج من السبيلين، فالخارج من السبيلين نجس عينا، وأما بالنسبة للدم لا ينجس في ذلك إلا المسفوح. وذلك أن ابن عمر وكذلك أبي هريرة وغيرهم خرج منهم الدم في ذلك، وكانوا يرخصون فيه، جاء عنهم ذلك بأسانيد صحيحة. الدم إذا أصاب الثوب نقول الأفضل إزالته، وأما لو صلى فيه إذا لم يكن مسفوحا فصلاته حينئذ صحيحة والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. يبدو الاتصالات وردت. هذا أخي أبو ملاك من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال للشيخ، أنا فاتتني صلاة الفجر وأذن علي الظهر، فكيف نصلي الفجر؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني يا شيخ،
تفضل.
هل يحق لي وأنا مسافر أنا أدخل في مسجد أذن عندهم الظهر وناس مقيمين، أنا أدخل وأصلي وأخرج؟ دائما يفعلون المسافرين على الطريق، يأتون ويصلون ويخرجون
قبل أن تقام الجماعة
يصلون ويخرجون.
طيب
السؤال الثالث يا شيخ، أيهما أفضل، السفر ليلا أم نهارا؟
طيب
شكرا لك.
معنا أيضا أختي فاطمة من موريتانيا، تفضلي.
ألو،
تفضلي أختي فاطمة.
يا أخي الدعاء علي،
الدعاء
الشيخ اطلبوا من الشيخ الدعاء
عليك بالخير والسلام. طيب غير الدعاء لك ماذا من سؤال؟
لا الدعاء
انت فقط.
هي فقط.
شكرا لك. معنا متصلون. طيب اقف مع اسئلة السائلين حتى التفت الى تويتر. سألتفت الى اخواني بتويتر عاجلا. ابو مالك يسأل عن من فتته. طيب اخذ اتصال اخوة. اختي الكريمة ام ابراهيم من السعودية تفضلي.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسورة العلق. يا شيخ سورة العلق.
أيوة.
آخرها فيها سجدة.
أيوة.
لما كنا نصلي نروح نسجد ثاني ونرفع ثاني ولا لا كيف هي؟
الإمام يسجد أو ما يسجد؟
لا نحن لما نصلي في البيت آخرتها فيه سجدة سورة العلق.
طيب تسألين عن سجودك أنت وأنت تصلين في البيت وحدك.
أيوة لو سورة طيب. الآخر النسجد.
سؤال آخر.
نعم أيوة آخر مس الكف يا شيخ بعد ما نتوضع. ألو.
أيوة بعد الوضوء.
أيوة دحين مثلا الظهر صليت ما لبست الشراب في العصر مثلا أخرج لبست ولبست الشراب بعدين مثلا نبغى اتوضى للمغرب امسه فوق وهذا يجوز ولا لا؟
طيب هل لبست الجورب على طهارة؟
ايوة على طهارة.
يعني توضعت ثم لبست الجورب.
توضعت مثلا صليت الظهر ما طيب. لبسته على طول.
طيب شكرا شكرا لك اتضح السؤال تماما. طيب اخي عبد القادر من الجزائر تفضل.
نعم
اخي عبد القادر هذه واسطة المخرج تفضل.
الو
تفضل اخي عبد القادر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال. عندي اولاد وعندي طفل كبير حب يعني حبيت نعطي له حقه ونقسم لهم يعني في الحياة بتاعي ونعطي له حقه يعني ترى هل يجوز يا شيخ؟
حقه من الميراث؟
نعم نعم.
طيب
نعم من الميراث وهو راضي بالشهادين وخوته ثاني كذا مثله
هو واخوته هو واخواته.
نعم
ما هذا السؤال فقط سؤال آخر؟
لا سؤال واحد.
شكرا لك أخي عبد القادر. شكرا للسائلين. يكفي الاتصالات. الإخوان في تويتر سيزعلون تماما. أبو ملاك من السعودية يسأل عن مفاتته صلاة الفجر. أنا ألوم شباب الحقيقة يعني يسهرون وربما يضو يقول أدركني أذان الظهر يعني النوم هذا الطويل إلى أذان الظهر كيف يصنع؟ ما التوجيه؟
بالنسبة للنوم عن الصلاة نقول إذا كان الإنسان مفرط لا شك أنه مرتكب على أقل أحواله كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا يقول عمر الخطاب كما جاء في الأثر عنه قال من جمع بين صلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر العذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وهو قد جاء دخل وقت صلاة في صلاة أخرى فكان مرتكبا لهذه الكبيرة. وأما إذا كان الإنسان على سبيل الاعتراض بمعنى أنه لم يقصد ذلك وإنما غلبه النوم نقول هذا يعذر به الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يخرج وقت الأخرى. وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كما جاء في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وذلك في غزوة تبوك. نقول للإنسان إذا نام عن هذه الصلاة فإنه يقوم ويخرج ويغير مكانه الذي هو فيه وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان. ثم يقوم الإنسان بصلاة السنة سنة الفجر يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة في أي وقت سواء قام في أول الضحى أو قام في آخره يقوم بأداء الصلاة. وأما إذا تزاحم الوقتان وقت صلاة الظهر ووقت الفجر التي قام لأجلها ولم يستطع من جهة الوقت أن يؤدي الفجر لأن أقيم لصلاة الظهر، فما الذي يصنعه في هذا؟ نقول أنه يصلي مع ذلك الإمام هذه الصلاة الموجودة التي بين يديه حاضر صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. الاتفاق يؤكد اتفاق الأئمة الأربعة وقول مالك والشافعي وكذلك أيضا أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد عليه رحمة الله في المشهور عنها أنه يصلي معه صلاة الحاضرة، وأما بالنسبة للصلاة الثانية يصليها بعد ذلك. ثم إذا صلاها بعد ذلك هل يعيد الظهر التي صلاها حتى يلزم من ذلك الترتيب؟ رواية الإمام أحمد بإعادتها، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يعيد، وهذا هو الأرجح في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك أيضا قول الشافعي.
من دخل من المسافرين بعد أذان الظهر في مسجد في المدينة هل له أن يترخص ويصلي قبل إقامة الصلاة وينصرف؟
بالنسبة لمن ترخص ودخل المدينة أن يكون مسافرا يريد أن يصلي ثم يخرج، نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. إذا كان الإنسان مسافر ودخل المسجد يجب عليه أن يصلي مع المسلمين، وإذا مثلا يقول لا أجد مكانا وأنا مضطر ولا يأخذ حكمي حكم الناس، نقول إذا دخل الإنسان المسجد بعد الأذان ليس له أن يخرج منه سواء كان مسافرا أو كان مقيما، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي خرج قال فقد عصى أبا القاسم، يعني خرج بعد الأذان ولا يفرق بينه وبين غيره، وذلك أنه يفتح الباب للناس أنه يصلون ويخرجون ولا يظنون هذا مقيم وهذا مسافر أو نحو ذلك. عليه أن يتأخر في الصلاة حتى ينقضي الناس ثم يصليها، أن يقضي شغله إذا كان مضطرا عليه لأنه ليس من أهل التكليف بأداء جماعة لسفره، ثم بعد ذلك إذا فرغ يصليها سواء كان في مسجد أو كان مثلا في شقة أو غير ذلك فلا حرج عليه حينئذ. أما إذا دخل المسجد فلا أجيز له أن يخرج بحال سواء كان مسافرا أو غيره إذا كان قبل الصلاة.
من صنع ذلك قبلا كان جاهلا،
إذا كان جاهلا فإنه يعذر في ذلك وعفى الله عما سلف.
يوجه السافر أو مسافر بأن يصلي أطراف المدينة مثلا أو في الطريق،
يصلي في أطراف المدينة ويصلي في المساجد غير الراتبة، المساجد غير الراتبة وذلك مساجد الطرقات السريعة المحطات أو نحو ذلك التي لها جماعات متعددة.
السفر ليلا أم نهارا أيهما أفضل؟
بالنسبة للسفر ليلا أو نهارا نقول على حالين، الحالة الأولى إذا كان الإنسان منفردا فإنه لا يجوز له أن يسافر ليلا، والسنة أن يسافر نهارا، وقد جاء ذلك في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، أي أن سفر الرجل في الليل وحده ينهى عنه. ولكن في زماننا هذا هل الناس في الطرق السريعة وفي الطيران ونحو ذلك يحكم بأنه منفرد إذا كان ليس معه أحد يعرف؟ نقول ليس العبرة بأنه يعرف، مدام معه أحد في الطائرة أو مثلا في القطار أو مثلا في الطرق السريعة، الناس الآن كالقوافل يسيرون في الطرقات، الذي يسير مثلا مكة المدينة أو مثلا من الرياض إلى مكة يجد السيارات معه أمامه خلفه، فهذه شبيهة بالقافلة، حينئذ لم يسر حينئذ وحده، لكن إذا كان طريق لا يسلك في ذلك أحد ينهى عن ذلك. الحالة الثانية نقول إذا كان الإنسان معه جماعة بالأفضل في النهار أو في الليل، نقول الأفضل في ذلك هو سير الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأرض تطوى بالليل، أي أسرع الإنسان لا يرى معالم الأرض، لأن الإنسان إذا رأى المعالم فإنه يقوم بحسابها وانتظار أن يأتي هذا الجبل ثم يتجاوزه إلى ما بعده ونحو ذلك. أما بالنسبة للليل لا يرى في ذلك شيئا فيقطع المسافات سريعا، وهذا الذي يظهر لي أنه هو المقصود في الحديث.
أختي فاطمة تطلب الدعاء كما يطلبها أيضا غيرها في الفترة وغيرها، وأيضا عليكم تضمنونهم دعاءكم وحسن الله إليكم. أم إبراهيم السعودية سؤاله الأول عن المرأة أجعله عاما، إذا قرأت القرآن يعني عن ظهر قلب أو وهي تنظر في المصحف في الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة ومرت بآية فيها سجدة هل لها أن تسجد؟
بالنسبة إذا صلى الإمام أو صلى المأموم أو كذلك المنفرد في الصلاة ثم قرأ بآية السجدة، نقول بالنسبة للمأموم يتقيد مع الإمام وليس له أن يسجد، وأما بالنسبة للإمام يكره له أن يقرأ سورة فيها آية سجدة، وذلك لأن المأمومين لا يدركون ذلك. وأما في الجهرية فلا، فإنه يسجد يستحب له ويسجد من بعده حتى لو كانت في آخر السورة. ما الذي يصنع إذا وصل مثلا لآخر سورة العلق؟ يسجد ثم يقوم وهو بالخيار حينئذ، إما أن يقرأ سورة أخرى تليها أو مما بعدها ثم بعد ذلك يركع أو ثم يركع مباشرة ولا حرج عليه في ذلك. ما يفعله الإمام كذلك أيضا يفعله المنفرد لا حرج عليه أن يصلي ويقرأ سورة فيها سجدة في الجهرية أو السرية ويصنع ما يفعله الإمام، إلا أنه يجوز له في السرية ما لا يجوز للإمام.
والصورة أعيدها وتصححون صلاتكم. أختي أم إبراهيم تصلين وتقرأين سورة العلق ثم تسجدين في آخر السورة ثم بعد ذلك ترفعين تقومين من سجودك فأنت بخيار إما أن تقرأي سورة كما قال شيخي أو تركعي هكذا شيخي.
نعم.
طيب الوضوء وغسل الرجلين ثم أداء فريضة بقاء زمن ثم لبس الشراب ولما يفقد الطهارة سواء كان رجل أو امرأة هل عليه هذا من جناح أم لا بد أن يلبس الشراب بعد الوضوء؟
لو تعيد السؤال
هل لبس الجورب يشترط فيه أن يكون بعد الوضوء مباشرة أو لو أخره بعد أداء الفريضة وبعد يبصر؟
بعض الناس يتوضأ ثم مثلا الذي يتوضأ لصلاة الفجر ثم يبقى على طهارته ولا يلبس خفين إلى ضحى نقول هذا قد لبس على طهارة ما لم ينقض قبل ذلك ويبقى حينئذ يمسح فيما بعد ذلك من ابتدائي أول ناقض على خلاف عند العلماء من أي وقت يبدأ.
أحسن الله إليكم. عبد القادر من الجزائر سؤاله هو يعني في قسمة المورث من ربما يعني لا يرجو أو يخاف على ذريته أو يخاف على نفسه أن يقسم منهم يقسم الميراث بينهم وبين زوجته وأبنائه ذكرا وإناثا قسمة الشرع قسمة التي وردت في القرآن العظيم قبل وفاته
إذا رأى الإنسان أن أجله قد قرب وكذلك أيضا ظهرت في ذلك العلامات إما لمرض مخوف أو مثلا لكبر وقرب الهرم فهل له أن يقسم ماله على ورثته إذا خشي الخصومة نقول إذا خشي الخصومة والنزاع فله ذلك أن يقسم قسمة ميراث وأما بالنسبة لما يتعلق لمن لا يخشى من ذريته الخصومة فإنه حينئذ الأفضل له أن يجعل ذلك قسمة ميراث تقسم بعد وفاته والأولى في ذلك في الحالين فيما أرى أن الإنسان يجعل ذلك فيما بعده والذين يخشون على ذريتهم من الخصومة نقول يجعل قائما على ماله سواء قاضي أو حاكم حتى لو كان في حياته على المال حتى يقوم بقسمته بعد ذلك ولو بعد وفاته يبين لمن له الحقوق والقسمة وحينئذ يبتعد النزاع.
أختم ربما بسؤال أختي روان عبر تويتر تقول سمعت أن المنتقبة في العمرة لها خيار أن ترفع النقاب أو أن تسدل الغطاء فوقه
هو بالنسبة للمحرمة يحرم عليها أن تنتقب كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنتقب المحرمة يعني ليس لها وهذا من محظورات الإحرام أما بالنسبة ما الذي تفعل نقول المحرمة في ذلك لها أحوال الحالة الأولى أن تسدل عليها غطاء من غير نقاب النقاب هو الفتحة التي ترى الإنسان منها بالمرأة منها بعينيها الطريق لا يجوز لها أن تلبس ذلك تسدل سدال شيئا إما أن يكون فوقه فلا يظهر في ذلك حينئذ يكون الحكم واحد وأما أن تلبس خمارا بلا نقاب فلا حينئذ الحالين بعض الفقهاء يقول لا تمس يعني لا يمس الخمار الجسد باعتبار إنما حرم النقاب لأنه يفصل على الوجه وهذا فيه كلام عند الفقهاء والأرجح في ذلك أنه تغطي وجهها سواء كان بنقاب فوقه غطاء أو كذلك أيضا بغطاء تام لا يأخذ حكم النقاب.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي نصل إلى ختم أو وصلنا حقيقة إلى ختم هذا اللقاء لقاءات برنامجكم يستفتونك في ختامها ختام لحلقات هذا الأسبوع على وعد إن شاء الله ورد نمد الحديث ونلتقي وإياكم مطلع الأسبوع القادم مغرب السبت بإذن الله أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا الذي هيأه وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الذي أجزل له الشكر والدعاء على تجشمه الحضور معنا في الاستوديو شكر الله لك
شكر الله لك المشاهدين الكرام
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم هذه رق تحايا فريق العمل مما تظهر واسمعهم بعد قليل وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى مغرب السبت وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سدي العلماء من